عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، فبعث بكتابه مع دحية الكلبي وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى فيدفعه إلى قيصر، فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر بطوله وفيه أدعوك بدعاية الإسلام. عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أو بعث جيشا أوصاه في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ذكر الهجرة، الحديث بطوله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. فدعا عليا فبعثه فقال: اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت. فمشى ساعة أو قال قليلا، ثم وقف ولم يلتفت، فقال: يا رسول الله، على ما أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل.
لا زال المؤلف رحمه الله يريد هذه الأبواب وكلها تدعو إلى توحيد الألوهية، وهذه المسائل كلها من الإيمان الذي يجب على المسلم أن يؤمن بها، فهو يركز في هذه الأبواب على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن تحقيق الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة هي التي تنجي العبد يوم القيامة، لأنه إذا أخلص العبادة لله وحده والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك يفوز في الدنيا وفي الآخرة. في هذا الحديث ذكر على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث السرايا ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده، وكان يكاتب الملوك ويدعوهم إلى الإسلام. فذكر في الباب الأول حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر ملك الروم يدعوه إلى الإسلام، فبعث بكتابه مع دحية الكلبي أحد الصحابة المعروفين، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى فيدفعه إلى قيصر، فدفع عظيم بصرى إلى قيصر بطوله وفيه أدعوك بدعاية الإسلام. وأراد هنا أن يشير إلى قضية واحدة، والحديث طويل وفيه مسائل كثيرة، لكن أراد أن يبين على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانت دعوته عامة للناس جميعا، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فليس هو رسول إلى العرب وحدهم، وإنما هو رسول إلى البشرية كلها. وهو عليه الصلاة والسلام بعث في مكة وهو من العرب ومن أشراف قريش، والله عز وجل لا يبعث نبيا إلا في أعلى نسب من قومه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلاهم بذلك النسب عليه الصلاة والسلام، فدعا الناس إلى عبادة الله وحده. بدأ بقومه، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يعلم الناس ما يترك أهله وأولاده وأقرباءه ثم يعلم الناس يترك الآخرين الموجودين عنده، وإنما يبدأ بأقرب الناس إليه، لأن الحق لهم أكثر من غيرهم، والحق للمسلمين جميعا أن الإنسان يعلم الجميع، ولكن يبدأ بالأقرب. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزلت هذه الآية بدأ بأهل بيته، فدعا عمته صفية، ودعا عمه العباس، ودعا ابنته فاطمة، وقال لهم جميعا لا أغني عنكم من الله شيئا، وطلب منهم أن يوحدوا الله عز وجل وأن قرابته لا تنفعهم إلا لم يؤمنوا بالله عز وجل. وعرفنا على أن القرابة لا تنفع بدون العمل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أشد الحرص على إسلام عمه أبي طالب الذي حماه من المشركين ولم يستطيع أن ينال منه شيئا حتى توفي أبو طالب، ومع ذلك الله عز وجل لم يرد له الإسلام، ولهذا قال نبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولما توفي توفي كافرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه في حال مرضه في قرب الوفاة فقال له يا عم قل لا إله إلا الله حج لك بها عند الله، فقال له عتبة وأبو جهل من عزاة المشركين وكبرائهم أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال هو يدعوه إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، فكان آخر كلامه أن قال أنه على ملة عبد المطلب، فتوفي كافرا. فقال رسول عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ما كان للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قرباء، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام دله وأرشده، ولكن هداية التوفيق إصلاح القلوب هذا إلى الله وحده، لأن الله قال له إنك لا تهدي من أحببت، مع أن الهداية هي الدعوة والتوجيه، ودعاه في آخر لحظة من حياته وهو يقول يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله، ولكن لم يريد الله تبارك وتعالى له ذلك. فلما توفي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الضال قد توفي، علي هو بن أبي طالب، فقال أذهب فوارث، يعني اذهب فادفنه، فقال إنه مات كافرا. هو يتحرج يقول كيف أنا مسلم أدفن كافر؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب فوارث، فذهب فدفنه. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالأقربين، دعا أعمامه وأقاربه وعمته بنته وقال لا أغني عنكم من الله شيئا، ثم بعد ذلك دعا الناس جميعا. بعد أن انتشر الإسلام بدأت الوفود والمكاتبات لمن هم خارج الجزيرة، يعني لجميع الناس، فكتب إلى قيصر يدعوه بدعاية الإسلام. ومعلوم أنه لما وصل كتابه وقطعه دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه، وبالفعل صار ذلك. والشاهد على أن المسلمين بعد ذلك جاهدوا ونشر الإسلام على أيديهم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. في الباب الثاني الحديث فيه عن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أو بعث جيشا أوصاه في خاصة نفسه وبين معه المسلمين خيرا، يعني كان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على جماعة إما في جيش للقتال في سرية يوصيه في نفسه بتقوى الله عز وجل، لأن التقوى هي ملاك الأمر كله، ومن اتقى الله وقاه، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهو يوصيه أولا في نفسه بتقوى الله عز وجل، ثم يوصيه بمن معه من المسلمين خيرا، لأنه أمير والأمير مطاع، ويوصيه بهم خيرا أي أن يرفق بهم ولا يضيق عليهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون، وإنما عليه أن يرعاهم الرعاية الحسنة. وهو يقول في هذا الحديث إذا أمر أميرا أو بعث جيشا أوصاه في خاصة نفسه وبين معه من المسلمين خيرا، فهذا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقته، وهذه معاملته، وهذا ما يقوله لأمرائه حينما يكلفهم بعمل من الأعمال. ثم يقول لهذا الأمير الذي هو قائد الجيش، يقول أغزو بسم الله، أغزى الكفار مبتدئا بسم الله عز وجل والدعوة إليه، قاتلوا من كفر بالله. ثم قال له إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال. يعني ليس معنى أن الجيش حينما يذهب إلى بلد من البلدان يأتي ويهجم على الناس مباشرة للقتل والسبي والنهب وأخذ الأموال، لا، الإسلام رحمة للمسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله لينقذ الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فإذا ذهب الجيش إلى قرية، إلى بلد، إلى مكان، إلى جماعة، فأول ما يدعوهم قبل القتال إلى الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة أصبحوا من المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لا فرق بينهم وبين الجيش الذي جاء يقاتلهم، بل أصبحوا كلهم لا فرق بين الجميع، كلهم إخوان. وهو يقول فادعهم إلى ثلاث خلال، فأيتهن ما أجابوك إليه فاقبل منهم وكف عنهم. الثلاث الخلال معنى ثلاث خصال، ادعهم إلى الإسلام، يعني إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتركوا عبادة الأوثان، عبادة الأشجار، عبادة الأحجار، عبادة الأولياء، ويتوجهوا بجميع أعمالهم وطاعاتهم لله عز وجل. فإن أجابوك فاقبل منهم، فإن أجابوك إلى الإسلام فاقبل منهم. الخصلتين الأخريين لم يذكرها هنا وهي جاية في الحديث. الخصلة الثانية إن امتنع عن الدخول في الإسلام، فإما أن يكونوا أهل كتاب أي من اليهود والنصارى، وإما أن يكونوا من المجوس، فهؤلاء تطلب منهم الجزية. بل والإمام مالك وبعض العلماء يرون الجزية تؤخذ من الجميع. والخصلة الثانية إذا امتنعوا عن الدخول في الإسلام فيطلب منهم أن يدفعوا جزية ويبقون على دينهم والحكومة للمسلمين، يعني المسلمون هم يصبحون المسيطرين على هذا البلد وهم الذين يحكمون، وهؤلاء لهم الحقوق التي اتفق عليها، يتركون على دينهم ويدفعوا في وقت محدد جزية معلومة، يعني مبلغ من المال في مقابل حمايتهم، والمسلمون يدفعون عنهم. وكلما جاءهم، يعني إن جاءهم عدو أو صار عليهم شيء لا يكلفون، وإنما المسلمون هم الذين يقومون بتلك الأعمال، وهؤلاء يدفعون الجزية، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه على أن المسلمين يقاتلوا أهل الكتاب حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا الحكم لم ينسخ، بل هو باقي إلى يوم القيامة. يعني إذا ضعف المسلمون ولم تكن عندهم القدرة لقتال المشركين من الكفار جميعا ودعوتهم للدخول في الإسلام، وإن لم يدخلوا يطلبوا منهم الجزية يفرضوها عليهم، هذا الحكم باقي إلى قيام الساعة. ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل من أحد إلا الإسلام، فيضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب. يعني إذا نزل عيسى بن مريم آخر الزمان هو ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالشريعة الإسلامية وبالأحكام التي جاء بها الإسلام. من الأحكام التي جاء بها الإسلام أخذ الجزية من أهل الكتاب من يهود ونصارى ومجوس، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الجزية يستمر أخذها إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، فإذا نزل فلا يقبل من أحد إلا الإسلام، إما الإسلام وإما السيف. فمن الأمور التي يعملها عيسى عليه السلام وهي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يد الواحد من أمته. يعني كثير من الناس يلتبس عليهم الأمر فيظن على أنه ينزل نبيا، لا، وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بالشريعة الإسلامية، ومن الأحكام التي يحكم بها وضع الجزية التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضها الله في كتابه لأخذها من أهل الكتاب ومن يسن بسنته، ويكسر الصليب الذي يعبده النصارى ويدعون على أن عيسى صلب عليه، وقد أخبر الله عز وجل أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه وإنما شبه له. ولكن القضية جاءت من الجانبين، اليهود ادعوا أنهم قتلوا عيسى بن مريم وصلبوه، والنصارى الذين تبعوه صدقوه، واستمرت هذه الفكرة سائدة من ذاك التاريخ. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه كتابه وجاء في كتاب الله كما تقرؤون في سورة النساء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، والله بين على أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه وإنما ألقي شبهه على شخص آخر، فظن اليهود أنهم قتلوه، وكذلك آمن النصارى على أنهم قتلوا إلههم وابن الله كما يقولون تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. في الفترات الأخيرة كما يعرف طلاب العلم الذين يتابعون هذه المسائل أن الباب قد أصدر تبرئة لليهود، برأهم من قتل المسيح. طيب إذا كان البابا، بعضهم يعرف اسم البابا ما معناه، الذي هو يشرع للنصارى وهو يتجول في العالم وهو اللي يعمل كما يقول الصلاة للناس ويدعو الناس للدخول في دين النصارى، في الدين المنسوخ، في الدين المحرف، في الدين اللي هو التثليث الذي هو الشرك، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، فيدعون الناس للشرك. هذا الباب أصدر ذلك القرار تبرئة لليهود، ولكن السؤال لماذا لم يقبلوا من محمد صلى الله عليه وسلم تلك التبرئة التي جاءت من الله عز وجل؟ والله قال في كتابه قبل 14 قرنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، فلماذا لم يصدقوا ما جاء في كتاب الله عز وجل والآن يقبلون قول البابا؟ معنى هذا أنه لو كانت عندهم عقيدة صحيحة، لو أن هذا الدين صحيح لما تنازلوا وقبلوا، لأن الدين الصحيح صاحبه لا يتغير وضعه. كيف في تلك الفترة ادعوا أنه قتلوه والآن سمحوا وقالوا صحيح أنه لم يقتل ولم يصلب؟ إذن أنتم تعبدون الله هذه الفترة الطويلة كلها على ضلال. فالشاهد من هذا على أنه إذا نزل عيسى عليه السلام هو الذي يضع الجزية ولا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف، ويكسر الصليب الذي يعبده النصارى ويدعون على أن عيسى صلب عليه، وعيسى لم يصلب ولم يقتل بل رفعه الله إليه كما في آيات كثيرة في كتاب الله والأحاديث الصحيحة الثابتة أنه ينزل آخر الزمان، ومما يدل على أنه واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه حينما يأتي لبيت المقدس وهناك الجيش الذي هو مع المهدي الذي لم يخلق الآن المهدي وسيأتي سيخلقه الله عز وجل، يعني المهدي الذي يدعون بعض الطوائف على أنه ولد في عام 256 ثم اختفى في السرداب وما زال مختفي حتى الآن، هذا لن يظهر لأنه ما في مهدي بهذه الصورة. المهدي الذي سيبعث سيخلقه الله عز وجل ما خلقه للآن، وسيأتي وقته وهو من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين. هذا المهدي حينما يكون هو قائد الجيش ويقاتل في سبيل الله يكون في بيت المقدس في الوقت الذي جاء فيه الدجال وطاف البلاد كلها وذهب إلى الشام، فهذا يقاتل بجيشه ويدعو الناس إلى الإسلام، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام كما في الحديث الصحيح صحيح البخاري ومسلم، ينزل ويأتي إلى بيت المقدس، فيأتي وهذا الرجل الذي هو المهدي يصلي بجماعته إماما، فلما يأتي يتأخر المهدي ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيقول له مكانك، فيصلي عيسى خلف المهدي، وهذا مما يبين على أنه واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تكريمة لهذه الأمة. إذن الصلاة الخصال الذي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأولى الدعوة للناس من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم إلى الدخول في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام فلهم مال المسلمين وعليهم مع المسلمين، إذا امتنعوا يطلب منهم دفع الجزية، إذا امتنعوا عن الجزية فهناك يكون القتال. يعني إذا لم يدخلوا في الإسلام ولم يدفعوا الجزية بعد ذلك يكون الحرب بين الجيش الإسلامي وبين الكفار، فإذا استولوا عليهم هنا يأتي ما نعرفه الذي هو الرق، لأن هؤلاء الكفار لم يرضوا بعبادة الله وحده ولم يدخلوا في دين الله، وإنما أرادوا أن يبقوا على كفرهم وعلى شركهم، فحينما يأتي الجيش الإسلامي ويتغلب عليهم يصبحون ملك لهؤلاء الجيش الإسلامي، يعني هؤلاء الكفار أصبحوا ملك وأرقاء للجيش الإسلامي. ماذا يصنعون فيهم؟ أصبحوا أرقاء، إن أرادوا أن يعتقوهم وإن أرادوا أن يملكوهم يتصرفوا فيهم. لماذا؟ لأنهم لم يرضوا بعبادة الله عز وجل، فأراد الله أن يذيقهم ذل العبودية فيصبحوا عباد أو عبيد لناس من جنسهم. هذا هو الرق في الإسلام. ليس الرق معناه في الإسلام يختص بلون دون لون، الرق في الإسلام ما يختص بلون دون لون، لأن الناس كلهم من آدم، كلهم ابناء آدم وحواء، وآدم من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكافر ولو كان أبيض بأي لون كان، فإذا استولى المسلمون عليه أصبح رقيقا، والله عز وجل أباح ذلك في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم رقب في العتق، ثم رقب في العتق. فالشاهد على أن الثلاث الخصال التي يدعو إليها قائد الجيش، يدعو الكفار إما للدخول في الإسلام وإما لدفع الجزية إذا امتنعوا من الدخول في الإسلام ويبقون على دينهم، ويعرف طلاب العلم حينما فتحت الشام وطلبوا من عمر بن الخطاب أن يذهب لوضع المكاتبة بينه وبين المسيحيون، وبقوا على دينه. فالشاهد من هذا على أن الإسلام هذا منهجه وهذه طريقه، فإذا امتنعوا من الدخول في الإسلام ومن دفع الجزية يكون القتال بين الكفار وبين المشركين، وإذا استولوا عليهم أصبحوا أرقاء، وهذا معنى الرق في الإسلام، وليس معناه لون دون لون، لأن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، ولا فضل لعربين على عجمين إلا بالتقوى. الحديث الثاني من نفس النوع الذي يريده المؤلف، وهذا في غزوة خيبر، خيبر القريبة من المدينة، كان اليهود في المدينة هنا، ففي غزوة بني النضير حينما أجلوا اليهود من هنا إلى خيبر بقوا في خيبر، وكانت فيه مكاتبة بينهم وبين المسلمين على أن يدفعوا الخراج، ولكنهم غدر، وحينما حدث الغدر منهم جاء القتال بينهم وبين المسلمين. فرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى خيبر وحاصرهم الجيش وبقوا أياما، قال رسول عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. الحديث بطوله قال: فبات الناس يذوقون تلك الليلة، يعني باتوا يبحثون، لأن فيه خصلة، وهذه الخصلة كل واحد يريدها، لأن الرسول يقول: يعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المشهود له بالجنة: ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ. يقول: ما أبحث عن الإمارة ولا أريد أن أكون أميرا، ولكن في ذلك اليوم تطلعت للإمارة، لأنه إذا أصبح هو الأمير معناه في هذه الخصلة أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم يقول: أيضا تطاولت لما كانوا مجتمعين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح يظهر نفسه، يعني يريد الرسول يراه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أين علي؟ فقالوا: إنه أرمد، يعني مصاب في عينه برمد. فدعاه فبصق في عينه فبرئ كأن لم يكن به شيء. وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه الراية، الراية التي يحملها قائد الجيش، فقال في هذا الحديث كما سمعنا: فدعا عليا فبعثه فقال: اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت، يعني إذا أمشيت ما تلتفت خلاص، وننظر للطاعة، يعني الالتفات معناه ليس معناه أنه يريد يرجع، لكن قالوا لا تلتفت. فمشى قليلا ولم يلتفت، بقي على ما هو عليه، فتكلم فمشى ساعة أو قال قليلا ثم وقف ولم يلتفت، وإنما قال بالصوت الذي يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، على ما أقاتل الناس؟ يعني أقاتلهم على أي شيء؟ ماذا أطلب منهم؟ فقال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أولا، هذا الحديث في هذا المعنى الذي أراده المؤلف، وهو أن القتال للناس حتى يدخلوا في الإسلام، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة عصم ماله ودمه، وعليه أن يلتزم ببقية الإسلام، أركان الإسلام الخمسة وغيرها. ولكن الدخول في الإسلام يبدأ به الإنسان بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. ثم أيضا في هذا الحديث من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وهذا من كراماته ومن مناقبه عليه السلام. وكلمة عليه السلام هذه تقال لماذا؟ لأنه داخل بآل محمد صلى الله عليه وسلم. والبخاري قال في باب فضائل الصحابة: باب فضل فاطمة عليه السلام. أنا أقول هذا لطلاب العلم حتى لا يظنوا على أنهم إذا سمعوا مثل هذه الكلمة يظنوا على أنها مخالفة للسنة، لا. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من آل البيت، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري قال في صحيحه في باب فضائل الصحابة، في كتاب فضائل الصحابة: باب فضل فاطمة عليه السلام. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد، الخليفة الرابع، لأن الخلفاء ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أولهم أبو بكر رضي الله عنه، والثاني عمر بن الخطاب، والثالث عثمان بن عفان، والرابع علي بن أبي طالب. وهذا لا ينقص من قدره شيئا رضي الله عنه، يعني كونه يأتي الرابع لا ينقص من قدره، وإنما هو من الصحابة الذين لهم الفضل ومشهود له بالجنة. ولهذا بين العلماء للرد على الرافضة الذين يقولون أن علي أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، على أن علي بن أبي طالب نفسه قال من جيء به وهو يفضلني على أبي بكر وعمر لأحده حد المفتري. يعني من قال أن علي أفضل من أبي بكر وعمر، علي بن أبي طالب نفسه يقول من جيء به على أنه يقول مثل هذا القول أنا أعطيه حد المفتري، لأن هذا افتراء. فأبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليه عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولهذا قال الأئمة من قدم عثمان على علي فقد أزرى بإثنى عشر ألف من الصحابة. من هم الإثنى عشر ألف من الصحابة؟ حينما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قتله أبو الأولى المجوسي، طعنه في هذا المسجد، فحينما قتله لا بد من خليفة بعده، فأوصى في الخلافة بالخلافة إلى ستة، يعني ستة أشخاص، وقال يحضركم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، وإنما هو كتهيئة التعزية. يعني عبد الله بن عمر من أفاضل الصحابة، ولكن أولئك السابقون. فأوصى بالخلافة في ستة، أي أن الستة يجتمعون ويختاروا واحدا منهم. الستة من العشر المشهود لهم بالجنة. وقال عبد الله بن عمر يحضر معهم مع الستة وليس لهم من الأمر شيء، إنما بس يحضر. لماذا؟ لأنه عليه مصيبة كبيرة في قتل أبيه، والمصيبة عليه وعلى المسلمين جميعا، فيحضر معهم كهيئة التعزية. هؤلاء الاثنى عشر الستة تداولوا فيما بينهم حتى كل واحد تنازل لصاحبه، فأصبحت الخلافة محصورة بين اثنين، بين علي بن أبي طالب وبين عثمان. عبد الرحمن قال للاثنين أيكما يتنازل ويكون هو الحكم بين الاثنين، فسكت الشيخان، يعني سكت عثمان وسكت علي بن أبي طالب، لأنها أصبحت القضية محصورة في الثلاثة وهو منهم. فقال إذن تجعلونها إليه؟ قالوا نعم. إذن صار عبد الرحمن هو الذي يرجع إلى الصحابة ويبحث من يختارون، عثمان أو علي. فمكث ثلاثة أيام بلياليها لا ينام، ولم يترك أحدا من الصحابة إلا استشاره. يقول حتى المرأة في خدرها يأتي ويدق عليها ويسألها هل تختار علي أو عثمان. وبعد الثلاثة الأيام حضر في المسجد وحضر الجميع وخطب، ثم بين وقال إنني لم أجد أحد يعدل بعثمان، يعني أن أكثر الناس أكثر الصحابة اختاروا عثمان بن عفان. وكان ذلك في أيام الحج، يعني نفس الواقعة التي وقعت في أيام الحج حينما رجع الحجاج من مكة إلى المدينة، وفيهم أمراء الجيوش اللي في الحدود على الثغور، فكان الصحابة مجتمعون، فكلهم أيدوا أن يكون الأول عثمان بن عفان. ولهذا يقول بعض العلماء أو أكثرهم بل بالإجماع إلا من خالف، ومخالفة لا يعتد بها، على أن من قدم عثمان في الفضل على علي فقد أزرى باثنى عشر ألف من الصحابة. إيش معنى أزرى بهم؟ الاثنى عشر ألف كلهم اختاروا عثمان وهم من الصحابة، فكيف تأتي أنت وتقدم علي في الفضل على عثمان وهؤلاء الصحابة جميعا اختاروا عثمان بن عفان؟ والصحابة رضوان الله عليهم لا يقدمون إلا الأفضل. فالشاهد من هذا على أن الفضل على الترتيب: أبو بكر، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، وكلهم من المشهود لهم بالجنة، شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولهذا إذا وجدنا بعض الناس الذين أضلهم الله ويدعون في تكفير أبو بكر وعمر والصحابة جميعا، فهؤلاء يخالفون النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قال عن الصحابة جميعا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى
والحسنى هي الجنة، فالجنة لا يدخلها كافر. الله تبارك وتعالى حرم الجنة على الكفار وعلى المشركين الشرك الأكبر وعلى المنافقين النفاق الاعتقادي. فمن يقول أن أبا بكر أو عمر أو أحد الصحابة كفر معناه أنه يخالف نص القرآن ويخالف الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شهد لأبي بكر وعمر بالجنة ولعثمان، وعثمان بن عفان رضي الله عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من مناقبه أن الملائكة تستحي منه، ملائكة السماء تستحي من عثمان رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيته على الهيئة العادية، فاستأذن أبو بكر فأذن له ولم يغير من وضعه ولا من جلسته التي كان عليها. فلما قضى حاجته انصرف، استأذن عمر فأذن له فدخل وهو على حاله ما تغير، قضى حاجته ثم انصرف فاستأذن عثمان فتغير في وضعه وعمل ثيابه وعمل كل شيء ثم دخل. فبعد أن قضى حاجته انصرف، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تراقب وهي من فقهاء الصحابة، بعد أن انصرف قالت الرسول عليه الصلاة والسلام: دخل أبو بكر وأنت على هيئتك، ودخل عمر وأنت على هيئتك ولم تتغير، فلما دخل عثمان تغير الوضع، ماذا؟ قال: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء؟ ملائكة السماء تستحي من عثمان بن عفان، فكيف لا يستحي منه الناس؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم استحى منه. يعني الناس الآن طبيعتهم إذا جاء واحد من الأقارب اللي هو عادي يعني تكون ثيابك في وضع ما تغيرها، لكن لما يأتيك واحد يعني له مزية أنت تغير وضعك وتجلس جلسة يعني مختلفة وهيئة مختلفة. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيأ حينما استأذن عليه عثمان رضي الله عنه. فلما سألته عائشة لماذا، قال: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء. فالشاهد من هذا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم مشهود لهم بالجنة، وعلي بن أبي طالب وأهل البيت تجب محبتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة يحبونهم المحبة الشرعية، يعني المحبة التي جاء وصفها في الشريعة الإسلامية. الإنسان حينما تحبه ما تجعل إله ولا تعبد من دون الله ولا تدعوه من دين الله ولا ترفع فوق منزلته. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن المحبة التي تتجاوز الحد هذه لا يجوز. وأهل السنة يحبون على أبي طالب ويحبون أهل البيت المحبة الصحيحة التي تجب على المسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهم وأوصى بقرابته، وأن يحب الناس قرابته فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جاء في وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الرسول وصفه بأنه يحب الله والله يحبه، وهذه أعظم المناقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، فبعث بكتابه مع دحية الكلبي وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى فيدفعه إلى قيصر، فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر بطوله وفيه أدعوك بدعاية الإسلام. عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أو بعث جيشا أوصاه في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ذكر الهجرة الحديث بطوله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. فدعا عليا فبعثه فقال: اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت. فمشى ساعة أو قال قليلا، ثم وقف ولم يلتفت فقال: يا رسول الله، على ما أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل.
لازال المؤلف رحمه الله يريد هذه الأبواب وكلها تدعو إلى توحيد الألوهية، وهذه المسائل كلها من الإيمان الذي يجب على المسلم أن يؤمن بها، فهو يركز في هذه الأبواب على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن تحقيق الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة هي التي تنجي العبد يوم القيامة، لأنه إذا أخلص العبادة لله وحده والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك يفوز في الدنيا وفي الآخرة. في هذا الحديث ذكر على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث السرايا ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده، وكان يكاتب الملوك ويدعوهم إلى الإسلام. فذكر في الباب الأول حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر ملك الروم يدعوه إلى الإسلام، فبعث بكتابه مع دلية الكلب أحد الصحابة المعروفين، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى فيدفعه إلى قيصر، فدفع عظيم بصرى إلى قيصر بقوله: وفيه أدعوك بدعاية الإسلام. وأراد هنا أن يشير إلى قضية واحدة، والحديث طويل وفيه مسائل كثيرة، لكن أراد أن يبين على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانت دعوته عامة للناس جميعا، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فليس هو رسول إلى العرب وحدهم، وإنما هو رسول إلى البشرية كلها. فهو عليه الصلاة والسلام بعث في مكة وهو من العرب ومن أشراف قريش، والله عز وجل لا يبعث نبيا إلا في أعلى نسب من قومه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلاهم في ذلك النسب عليه الصلاة والسلام، فدعا الناس إلى عبادة الله وحده، بدأ بقومه، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يعلم الناس ما يترك أهله وأولاده وأقرباءه ثم يعلم الناس يترك الآخرين الموجودين عنده، وإنما يبدأ بأقرب الناس إليه، لأن الحق لهم أكثر من غيرهم، والحق للمسلمين جميعا أن الإنسان يعلم الجميع، ولكن يبدأ بالأقرب. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزلت هذه الآية بدأ بأهل بيته، فدعا عمته صفية، ودعا عمه العباس، ودعا ابنته فاطمة، وقال لهم جميعا: لا أغني عنكم من الله شيئا، وطلب منهم أن يوحدوا الله عز وجل، وأن قرابته لا تنفعهم إلا من يؤمنوا بالله عز وجل. وعرفنا على أن القرابة لا تنفع بدون العمل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أشد الحرص على إسلام عمه أبي طالب الذي حماه من المشركين ولم يستطيعوا أن ينالوا منه شيئا حتى توفي أبو طالب، ومع ذلك الله عز وجل لم يرد له الإسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولما توفي توفي كافرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه في حال مرضه في قرب الوفاة، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله حج لك بها عند الله. فقال له عتبة وأبو جهل من عزاة المشركين وكبرائهم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال هو يدعوه إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، فكان آخر كلامه أن قال أنه على ملة عبد المطلب، فتوفي كافرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ما كان للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام دله وأرشده، ولكن هداية التوفيق إصلاح القلوب هذا إلى الله وحده، لأن الله قال له: إنك لا تهدي من أحببت، مع أن الهداية هي الدعوة والتوجيه، ودعاه في آخر لحظة من حياته وهو يقول: يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله، ولكن لم يريد الله تبارك وتعالى له ذلك. فلما توفي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الضال قد توفي. علي هو ابن أبي طالب، فقال: أذهب فواره، يعني اذهب فادفنه. فقال: إنه مات كافرا. هو يتحرج يقول: كيف أنا مسلم أدفن كافر؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اذهب فواره. فذهب فدفنه. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالأقربين، دعا أعمامه وأقاربه وعمته بنته، وقال: لا أغنعكم من الله شيئا. ثم بعد ذلك دعا الناس جميعا. بعد أن انتشر الإسلام بدأت الوفود والمكاتبات لمن هم خارج الجزيرة، يعني لجميع الناس. فكتب إلى قيصر يدعوه بدعاية الإسلام، ومعلوم أنه لما وصل كتابه وقطعه دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه، وبالفعل صار ذلك. والشاهد على أن المسلمين بعد ذلك جاهدوا ونشر الإسلام على أيديهم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. في الباب الثاني الحديث فيه عن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أو بعث جيشا أوصاه في خاصة نفسه وبين معه المسلمين خيرا. يعني كان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على جماعة، إما في جيش للقتال في سرية، يوصيه في نفسه بتقوى الله عز وجل، لأن التقوى هي ملاك الأمر كله، ومن اتقى الله وقاه، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فهو يوصيه أولا في نفسه بتقوى الله عز وجل، ثم يوصيه بمن معه من المسلمين خيرا، لأنه أمير والأمير مطاع، ويوصيه بهم خيرا، أي أن يرفق بهم ولا يضيق عليهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون، وإنما عليه أن يرعاهم الرعاية الحسنة. وهو يقول في هذا الحديث: إذا أمر أميرا أو بعث جيشا أوصاه في خاصة نفسه وبين معه من المسلمين خيرا. فهذا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقته، وهذه معاملته، وهذا ما يقوله لأمرائه حينما يكلفهم بعمل من الأعمال. ثم يقول لهذا الأمير الذي هو قائد الجيش، يقول: أغزو بسم الله. أغزى الكفار مبتدئا بسم الله عز وجل والدعوة إليه: قاتلوا من كفر بالله. ثم قال له: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال. يعني ليس معنى أن الجيش حينما يذهب إلى بلد من البلدان يأتي ويهجم على الناس مباشرة للقتل والسبي والنهب وأخذ الأموال، لا، الإسلام رحمة للمسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليوقظ الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فإذا ذهب الجيش إلى قرية، إلى بلد، إلى مكان، إلى جماعة، فأول ما يدعوهم قبل القتال إلى الإسلام. فإن دخلوا في الإسلام شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، أصبحوا من المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لا فرق بينهم وبين الجيش الذي جاء يقاتله، بل أصبحوا كلهم لا فرق بين الجميع، كلهم إخوان، فهو يقول فادعهم إلى ثلاث خلال فأيتهن ما أجابوك إليه فاقبل منه وكف عنه. الثلاث الخلال معنى ثلاث خصال، ادعهم إلى الإسلام يعني إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتركوا عبادة الأوثان، عبادة الأشجار، عبادة الأحجار، عبادة الأولياء، ويتوجهوا بجميع أعمالهم وطاعاتهم لله عز وجل. فإن أجابوك فاقبل منهم، فإن أجابوك إلى الإسلام فاقبل منهم. الخصلتين الأخريين لم يذكرها هنا وهي جاية في الحديث. الخصلة الثانية إن امتنع عن الدخول في الإسلام، فإما أن يكونوا أهل كتاب أي من اليهود والنصارى، وإما أن يكونوا من المجوس، فهؤلاء تطلب منهم الجزية. بل والإمام مالك وبعض العلماء يرون الجزية تؤخذ من الجميع. والخصلة الثانية إذا امتنعوا عن الدخول في الإسلام فيطلب منهم أن يدفعوا جزية ويبقون على دينهم، والحكومة للمسلمين، يعني المسلمون هم يصبحون المسيطرين على هذا البلد وهم الذين يحكمون، وهؤلاء لهم الحقوق التي اتفق عليها، يتركون على دينهم ويدفعوا في وقت محدد جزية معلومة يعني مبلغ من المال في مقابل حمايتهم، والمسلمون يدفعون عنهم. وكلما جاءهم يعني إن جاءهم عدو أو صار عليهم شيء لا يكلفون، وإنما المسلمون هم الذين يقومون بتلك الأعمال، وهؤلاء يدفعون الجزية، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه على أن المسلمين يقاتلوا أهل الكتاب حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا الحكم لم ينسخ بل هو باقي إلى يوم القيامة، يعني إذا ضعف المسلمون ولم تكن عندهم القدرة لقتال المشركين من الكفار جميعا ودعوتهم للدخول في الإسلام، وإن لم يدخلوا يطلبوا منهم الجزية يفرضوها عليهم، هذا الحكم باقي إلى قيام الساعة. ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل من أحد إلا الإسلام، فيضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب. يعني إذا نزل عيسى بن مريم آخر الزمان هو ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالشريعة الإسلامية وبالأحكام التي جاء بها الإسلام. من الأحكام التي جاء بها الإسلام أخذ الجزية من أهل الكتاب من يهود ونصارى ومجوس، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الجزية يستمر أخذها إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، فإذا نزل فلا يقبل من أحد إلا الإسلام، إما الإسلام وإما السيف. فمن الأمور التي يعملها عيسى عليه السلام وهي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل واحد من أمته، يعني كثير من الناس يلتبس عليهم الأمر فيظن على أنه ينزل نبيا، لا، وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بالشريعة الإسلامية، ومن الأحكام التي يحكم بها وضع الجزية التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضها الله في كتابه لأخذها من أهل الكتاب ومن يسن بسنته، ويكسر الصليب الذي يعبده النصارى ويدعون على أن عيسى صلب عليه، وقد أخبر الله عز وجل أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه وإنما شبه له. ولكن القضية جاءت من الجانبين، اليهود ادعوا أنهم قتلوا عيسى بن مريم وصلبوه، والنصارى الذين تبعوه صدقوه، واستمرت هذه الفكرة سائدة من ذاك التاريخ. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه كتابه وجاء في كتاب الله كما تقرؤون في سورة النساء وما قتلوه وما صلبوه ولا يكون شبه له، والله بين على أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، وإنما ألقي شبهه على شخص آخر، فظن اليهود أنهم قتلوه، وكذلك آمن النصارى على أنهم قتلوا إلههم وابن الله كما يقولون تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. في الفترات الأخيرة كما يعرف طلاب العلم الذين يتابعون هذه المسائل أن الباب قد أصدر تبرئة لليهود، برأهم من قتل المسيح. طيب إذا كان الباب، بعضهم يعرف اسم الباب ما معناه، الذي هو يشرع للنصارى وهو يتجول في العالم وهو اللي يعمل كما يقول الصلاة للناس ويدعو الناس للدخول في دين النصارى، في الدين المنسوخ، في الدين المحرف، في الدين اللي هو التثليث الذي هو الشرك، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهو من إله إلا إله واحد، فيدعو الناس للشرك. هذا الباب أصدر ذلك القرار تبرئة لليهود، ولكن السؤال لماذا لم يقبلوا من محمد صلى الله عليه وسلم تلك التبرئة التي جاءت من الله عز وجل؟ والله قال في كتابه قبل 14 قرنا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فلماذا لم يصدقوا ما جاء في كتاب الله عز وجل والآن يقبلون قول البابا؟ معنى هذا أنه لو كانت عندهم عقيدة صحيحة، لو أن هذا الدين صحيح لما تنازلوا وقبلوا، لأن الدين الصحيح صاحبه لا يتغير وضعه. كيف في تلك الفترة ادعوا أنه قتلوه والآن سمحوا وقالوا صحيح أنه لم يقتل ولم يصلب؟ إذن أنتم تعبدون الله هذه الفترة الطويلة كلها على ضلال. فالشاهد من هذا على أنه إذا نزل عيسى عليه السلام هو الذي يضع الجزية ولا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف، ويكسر الصليب الذي يعبده النصارى ويدعون على أن عيسى صلب عليه، وعيسى لم يصلب ولم يقتل بل رفعه الله إليه كما في آيات كثيرة في كتاب الله والأحاديث الصحيحة الثابتة أنه ينزل آخر الزمان، ومما يدل على أنه واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه حينما يأتي لبيت المقدس وهناك الجيش الذي هو مع المهدي الذي لم يخلق الآن المهدي وسيأتي، سيخلقه الله عز وجل، يعني المهدي الذي يدعون بعض الطوائف على أنه ولد في عام 256 ثم اختفى في السرداب وما زال مختفي حتى الآن، هذا لن يظهر لأنه ما في مهدي بهذه الصورة. المهدي الذي سيبعث سيخلقه الله عز وجل ما خلقه للآن، وسيأتي وقته وهو من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين. هذا المهدي حينما يكون هو قائد الجيش ويقاتل في سبيل الله يكون في بيت المقدس في الوقت الذي جاء فيه الدجال وطاف البلاد كلها وذهب إلى الشام، فهذا يقاتل بجيشه ويدعو الناس إلى الإسلام، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام كما في الحديث الصحيح صحيح البخاري ومسلم، ينزل ويأتي إلى بيت المقدس، فيأتي وهذا الرجل الذي هو المهدي يصلي بجماعته إماما، فلما يأتي يتأخر المهدي ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيقول له مكانك، فيصلي عيسى خلف المهدي، وهذا مما يبين على أنه واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تكريمة لهذه الأمة. إذن الصلاة الخصال الذي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأولى الدعوة للناس من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم إلى الدخول في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام فلهم مال المسلمين وعليهم مع المسلمين، إذا امتنعوا يطلب منهم دفع الجزية، إذا امتنعوا عن الجزية فهناك يكون القتال. يعني إذا لم يدخلوا في الإسلام ولم يدفعوا الجزية بعد ذلك يكون الحرب بين الجيش الإسلامي وبين الكفار، فإذا استولوا عليهم هنا يأتي ما نعرفه الذي هو الرق، لأن هؤلاء الكفار لم يرضوا بعبادة الله وحده ولم يدخلوا في دين الله، وإنما أرادوا أن يبقوا على كفرهم وعلى شركهم. فحينما يأتي الجيش الإسلامي ويتغلب عليهم يصبحون ملك لهؤلاء الجيش الإسلامي، يعني هؤلاء الكفار أصبحوا ملك وأرقاء للجيش الإسلامي. ماذا يصنعون فيهم؟ أصبحوا أرقاء، إن أرادوا أن يعتقوهم وإن أرادوا أن يملكوهم ويتصرفوا فيهم. لماذا؟ لأنهم لم يرضوا بعبادة الله عز وجل، فأراد الله أن يزيقهم ذل العبودية فيصبحوا عباد أو عبيد لناس من جنسهم. هذا هو الرق في الإسلام. ليس الرق معناه في الإسلام يختص بلون دون لون، الرق في الإسلام ما يختص بلون دون لون، لأن الناس كلهم من آدم، كلهم ابناء آدم وحواء، وآدم من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكافر ولو كان أبيض بأي لون كان، فإذا استولى المسلمون عليه أصبح رقيقا. والله عز وجل أباح ذلك في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم رقب في العتق، ثم رقب في العتق. فالشاهد على أن الثلاث الخصال التي يدعو إليها قائد الجيش، يدعو الكفار إما للدخول في الإسلام، وإما لدفع الجزية إذا امتنعوا من الدخول في الإسلام ويبقون على دينهم، ويعرف طلاب العلم حينما فتحت الشام وطلبوا من عمر بن الخطاب أن يذهب لوضع المكاتبة بينه وبين المسيحيون، وبقوا على دينهم. فالشاهد من هذا على أن الإسلام هذا منهجه وهذه طريقه. فإذا امتنعوا من الدخول في الإسلام ومن دفع الجزية يكون القتال بين الكفار وبين المشركين، وإذا استولوا عليهم أصبحوا أرقاء، وهذا معنى الرق في الإسلام، وليس معناه لون دون لون، لأن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. الحديث الثاني من نفس النوع الذي يريده المؤلف، وهذا في غزوة خيبر. خيبر القريبة من المدينة، كان اليهود في المدينة هنا، ففي غزوة بني النضير حينما أجلوا اليهود من هنا إلى خيبر بقوا في خيبر، وكانت هي مكاتبة بينهم وبين المسلمين على أن يدفعوا الخراج، ولكنهم غدر، وحينما حدث الغدر منهم جاء القتال بينهم وبين المسلمين. فرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى خيبر وحاصرهم الجيش وبقوا أياما، قال رسول عليه الصلاة والسلام: لأعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. الحديث بطوله قال: فبات الناس يذوقون تلك الليلة، يعني باتوا يبحثون، لأن فيه خصلة، وهذه الخصلة كل واحد يريدها، لأن الرسول يقول: لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المشهود له بالجنة: ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ. يقول: ما أبحث عن الإمارة ولا أريد أن أكون أميرا، ولكن في ذلك اليوم تطلعت للإمارة، لأنه إذا أصبح هو الأمير معناه في هذه الخصلة أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم يقول: أيضا تطاولت لما كانوا مجتمعين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح يظهر نفسه، يعني يريد الرسول يراه. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: أين علي؟ فقالوا: إنه أرمد، يعني مصاب في عينه برمد. فدعاه فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به شيء. وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعطاه الراية، الراية التي يحملها قائد الجيش، فقال في هذا الحديث كما سمعنا: فدا عليا فبعثه فقال: اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت، يعني إذا أمشيت ما تلتفت خلاص، وننظر للطاعة. يعني الالتفات معناه ليس معناه أنه يريد يرجع، لكن قالوا لا تلتفت، فمشى قليلا ولم يلتفت، بقي على ما هو عليه، فتكلم فمشى ساعة أو قال قليلا ثم وقف ولم يلتفت، وإنما قال بالصوت الذي يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، على ما أقاتل الناس؟ يعني أقاتلهم على أي شيء؟ ماذا أطلب منهم؟ فقال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أولا، هذا الحديث في هذا المعنى الذي أراده المؤلف، وهو أن القتال للناس حتى يدخلوا في الإسلام، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة عصم ماله ودمه، وعليه أن يلتزم ببقية الإسلام، أركان الإسلام الخمسة وغيرها. ولكن الدخول في الإسلام يبدأ به الإنسان بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. ثم أيضا في هذا الحديث من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وهذا من كراماته ومن مناقبه عليه السلام. وكلمة عليه السلام هذه تقال لماذا؟ لأنه داخل بآل محمد صلى الله عليه وسلم. والبخاري قال في باب فضائل الصحابة: باب فضل فاطمة عليه السلام. أنا أقول هذا لطلاب العلم حتى لا يظنوا على أنهم إذا سمعوا مثل هذه الكلمة يظنوا على أنها مخالفة للسنة، لا. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من آل البيت، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخاري قال في صحيحه في باب فضائل الصحابة، في كتاب فضائل الصحابة: باب فضل فاطمة عليه السلام. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد، الخليفة الرابع، لأن الخلفاء ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أولهم أبو بكر رضي الله عنه، والثاني عمر بن الخطاب، والثالث عثمان بن عفان، والرابع علي بن أبي طالب. وهذا لا ينقص من قدره شيئا رضي الله عنه، يعني كونه يأتي الرابع لا ينقص من قدره، وإنما هو من الصحابة الذين لهم الفضل ومشهود له بالجنة. ولهذا بين العلماء للرد على الرافضة الذين يقولون أن علي أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، على أن علي بن أبي طالب نفسه قال: من جيء به وهو يفضلني على أبي بكر وعمر لأحده حد المفتري. يعني من قال أن علي أفضل من أبي بكر وعمر، علي بن أبي طالب نفسه يقول: من جيء به على أنه يقول مثل هذا القول أنا أعطيه حد المفتري، لأن هذا افتراء. فأبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليه عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولهذا قال الأئمة: من قدم عثمان على علي فقد أزرى بإثنى عشر ألف من الصحابة. من هم الإثنى عشر ألف من الصحابة؟ حينما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قتله أبو الأولى المجوسي، طعنه في هذا المسجد، فحينما قتله لابد من خليفة بعده، فأوصى في الخلافة بالخلافة إلى ستة، يعني ستة أشخاص، وقال: يحضركم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، وإنما هو كتهيئة التعزية. يعني عبد الله بن عمر من أفاضل الصحابة، ولكن أولئك السابقون. فأوصى بالخلافة في ستة، أي أن الستة يجتمعون ويختاروا واحدا منهم. الستة من العشر المشهود لهم بالجنة. وقال عبد الله بن عمر يحضر معهم مع الستة وليس لهم الأمر شيء، إنما بس يحضر. لماذا؟ لأنه عليه مصيبة كبيرة في قتل أبيه، والمصيبة عليه وعلى المسلمين جميعا، فيحضر معهم كهيئة التعزية. هؤلاء الاثنى عشر الستة تداولوا فيما بينهم حتى كل واحد تنازل لصاحبه، فأصبحت الخلافة محصورة بين اثنين، بين علي بن أبي طالب وبين عثمان. عبد الرحمن قال للاثنين أيكما يتنازل ويكون هو الحكم بين الاثنين، فسكت الشيخان، يعني سكت عثمان وسكت علي بن أبي طالب، لأنها أصبحت القضية محصورة في الثلاثة وهو منهم. فقال إذن تجعلونها إليه؟ قالوا نعم. إذن صار عبد الرحمن هو الذي يرجع إلى الصحابة ويبحث من يختارون، عثمان أو علي. فمكث ثلاثة أيام بلياليها لا ينام، ولم يترك أحدا من الصحابة إلا استشاره. يقول حتى المرأة في خدرها يأتي ويدق عليها ويسألها هل تختار علي أو عثمان. وبعد الثلاثة الأيام حضر في المسجد وحضر الجميع وخطب، ثم بين وقال إنني لم أجد أحد يعدل بعثمان، يعني أن أكثر الناس أكثر الصحابة اختاروا عثمان بن عفان. وكان ذلك في أيام الحج، يعني نفس الواقعة التي وقعت في أيام الحج حينما رجع الحجاج من مكة إلى المدينة، وفيهم أمراء الجيوش اللي في الحدود على الثغور، فكان الصحابة مجتمعون فكلهم أيدوا أن يكون الأول عثمان بن عفان. ولهذا يقول بعض العلماء أو أكثرهم بل بالإجماع إلا من خالف، ومخالفة لا يعتد بها، على أن من قدم عثمان في الفضل على علي فقد أزرى باثنى عشر ألف من الصحابة. إيش معنى أزرى بهم؟ الاثنى عشر ألف كلهم اختاروا عثمان وهم من الصحابة، فكيف تأتي أنت وتقدم علي في الفضل على عثمان وهؤلاء الصحابة جميعا اختاروا عثمان بن عفان؟ والصحابة رضوان الله عليهم لا يقدمون إلا الأفضل. فالشاهد من هذا على أن الفضل على الترتيب: أبو بكر، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، وكلهم من المشهود لهم بالجنة، شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولهذا إذا وجدنا بعض الناس الذين أضلهم الله ويدعون في تكفير أبو بكر وعمر وصحابة جميعا، فهؤلاء يخالفون النصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله قال عن الصحابة جميعا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. فالجنة لا يدخلها كافر، الله تبارك وتعالى حرم الجنة على الكفار وعلى المشركين الشرك الأكبر وعلى المنافقين النفاق الاعتقادي. فمن يقول أن أبا بكر أو عمر أو أحد الصحابة كفر معناه أنه يخالف نص القرآن ويخالف الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شهد لأبي بكر وعمر بالجنة ولعثمان، وعثمان بن عفان رضي الله عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من مناقبه أن الملائكة تستحي منه، ملائكة السماء تستحي من عثمان رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيته على الهيئة العادية، فاستأذن أبو بكر فأذن له ولم يغير من وضعه ولا من جلسته التي كان عليها. فلما قضى حاجته انصرف، استأذن عمر فأذن له فدخله على حاله ما تغير، قضى حاجته ثم انصرف فاستأذن عثمان فتغير في وضعه وعمل ثيابه وعمل كل شيء ثم دخل. فبعد أن قضى حاجته انصرف، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تراقب، وهي من فقهاء الصحابة. بعد أن انصرف قالت الرسول عليه الصلاة والسلام: دخل أبو بكر وأنت على هيئتك، ودخل عمر وأنت على هيئتك ولم تتغير، فلما دخل عثمان تغير الوقت، ماذا؟ قال: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء؟ ملائكة السماء تستحي من عثمان بن عفان، فكيف لا يستحي منه الناس؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم استحى منه. يعني الناس الآن طبيعتهم إذا جاء واحد من الغارب اللي هو عادي يعني تكون ثيابك في وضع ما تغيرها، لكن لما يأتيك واحد يعني له مزية أنت تغير وضعك وتجلس جلسة يعني مختلفة وهيئة مختلفة. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيأ حينما سأل عليه عثمان رضي الله عنه، فلما سألته عائشة لماذا قال: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء. فالشاهد من هذا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم مشهود لهم بالجنة، وعلي بن أبي طالب وأهل البيت تجب محبتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة يحبونهم المحبة الشرعية، يعني المحبة التي جاء وصفها في الشريعة الإسلامية. الإنسان حينما تحبه ما تجعل إله ولا تعبد من دون الله ولا تدعوه من دين الله ولا ترفع فوق منزلته. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن المحبة التي تتجاوز الحد هذه لا يجوز، وأهل السنة يحبون علي أبي طالب ويحبون أهل البيت المحبة الصحيحة التي تجب على المسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهم وأوصى بقرابته وأن يحب الناس قرابته فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جاء في وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الرسول وصفه بأنه يحب الله والله يحبه، وهذه أعظم المناقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.